بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن استنى بسنته واتبع هداه إلى يوم الدين. أما بعد، الحمد لله الذي من علينا ووفقنا لطلب العلم ويسر لنا وشرح صدورنا إليه، وأسأله سبحانه وتعالى أن يمن علينا جميعا بالعلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعل ما يعلمنا حجة لنا لا علينا. سنبدأ إن شاء الله من هذه الليلة في القراءة في كتاب شرح العقيدة الواسطية للشيخ محمد خليل هراس رحمه الله. العقيدة الواسطية هو متن لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، متن دقيق فيه علم غزير اعتنى به العلماء شرحا وتدقيقا، ومن أهم ما ينبغي لطالب العلم أن يقرأه في هذا الباب، في باب الأسماء والصفات وعقيدة السلف، هذا الكتاب المبارك. وهو يعتبر كتاب للناشئة عن المتن، والشرح توسع فيه جماعة من أهل العلم، منهم من توسع، منهم من اختصر، ومنهم من جعل عليه أسئلة، ومنهم من يعني أسهب، ومنهم من يعني كان شرحه متوسطا. ومن هذه الشروح المتوسطة الطيبة المباركة هذا الشرح الذي بين أيدينا، شرح الشيخ محمد خليل هراس. وشيخ الإسلام ابن تيمية هو من تعلمون في العلم والمكانة والجد والاجتهاد والجهاد في سبيل الله وفي نصرة هذه العقيدة المباركة، عقيدة السلف. فهو يعتبر ناشر وشارح لعقيدة السلف في عصره، وكل من جاء بعده فهو يغرف من علمه رحمه الله، فهو يغرف من علمه وينهل من علمه. وخاصة هذه العقيدة المباركة، هذه العقيدة، العقيدة الواسطية، لها شأن عظيم عند شيخ الإسلام ابن تيمية نفسه. لذلك لما حاربه المخالفون من المعتزلة والأشاعرة وألبوا عليه السلطان وعقدوا معه مجالس للمناظرة في هذه العقيدة الواسطية، وكلما كانوا مما ذكر في تلك المجالس يقول للمخالفين، يقول: أنا أنظرت كل من خالفني في هذه العقيدة 3 سنوات يأتيني بحرف واحد خالفت فيها السلف، حرف واحد في هذه العقيدة خالفت فيها الكتاب والسنة وعقيدة السلف، وأنا مستعد أن أتراجع عنها 3 سنوات. وهؤلاء كانوا علماء، الذين كانوا يخاطبهم كانوا علماء، كانوا فطاحلة عندهم علم، ومع ذلك ما استطاعوا أن يأتوا بحرف واحد يخالف فيها شيخ الإسلام رحمه الله عقيدة السلف في هذه العقيدة المباركة. ومما يدل على قوة علم شيخ الإسلام ابن تيمية ومكانته في هذا الباب أنه كتب هذه العقيدة في جلسة بعد العصر، في جلسة بعد العصر جاءه رجل من واسط وسأله عقيدة يكتبها له ولأهل بيته، فاستعفى منه فأبى وألح فكتب له، كما ذكر ذلك هو بنفسه كما في الفتاوى أنه كتبها في جلسة بعد العصر، وطارت في الآفاق. ولما طارت في الآفاق جاء ألب عليه هؤلاء المخالفون السلطان على شيخ الإسلام ابن تيمية، وعقدت المناظرات من أجل هذه العقيدة وأفحمهم جميعا. وكانوا يأتون ببعض الكلمات ببعض الأشياء التي انتقدوها، ويرد عليهم ردا ما يفحمهم به، ما يستطيعون يتكلمون بعد ذلك الرد. وقال: أنا التزمت، من ضمن الكلام الذي قال وهو يناظرهم، أنا التزمت ألا أذكر في هذه العقيدة إلا حتى في الألفاظ إلا ألفاظ الكتاب والسنة. أو ما كان عليه السلف الصالح، يعني لم يأتي بشيء من تلقاء نفسه، إما قرآن أو سنة أو كلام السلف الذين الذي أجمع عليه السلف. فهي عقيدة طيبة مباركة، حري بكل طالب علم أن يدرسها وأن يحفظها وأن يفهمها. ومن أشهر الشروح كما سبق هذا الشرح الذي بين أيدينا وأبسطها، وهي من أوساط الشروح، ليس في هذا الشرح تطويل ممل ولا إسهاب ممل ولا تكسير مخل، إنما إن شاء الله شرح وفق فيه الشيخ محمد خليل هراس رحمه الله. والشيخ محمد خليل هراس هو من مواليد 34 و300 للهجرة، وكان درس في الأزهر ومن خريج الأزهر، مخرج الأزهر، وكان صوفيا أشعريا متفلسفا. ولما أراد أن يكتب الدكتوراه قالوا له رد على ابن تيمية لأنه يتكلم على الفلاسفة، قالوا له رد على ابن تيمية. فراح جمع كتب شيخ الإسلام ابن تيمية لإيش؟ للرد عليه. فقرأها فرأى الحق فيها يصرخ صراخا ويخالف ما عليه من الباطل هو وما تعلمه طيلة تلك السنين، فألف رسالة الدكتوراه في نصرة عقيدة شيخ الإسلام ابن تيمية، وسمى رسالته ابن تيمية السلفي، عقيدة ابن تيمية السلفي، وألقاها في قاعة المحاضرات، في ألقى محاضرة وهي موجودة في الانترنت لو تسمعونها طيبة جدا، ألقى المحاضرة في قاعة المحاضرة في جامعة الأزهر، واعتكف على كتب شيخ الإسلام ابن تيمية، وأصبح رجلا سلفيا عقيدته صحيحة ومنافح ومجاهد وينصر عقيدة السلف. واستدعاه الشيخ بن باز رحمه الله، وكان يدرس في جامعة في الرياض في جامعة الإمام محمد بن سعود، وثم انتقل إلى مكة، وثم بعد رجع إلى مصر. الشاهد أنه كان كما سمعتم رجلا أشعريا صوفيا متفلسفا، وهداه الله عز وجل إلى عقيدة السلف ونصرة عقيدة السلف بكتب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله الذي أراد أن يرد عليه. وحكى هذا الشيخ محمد أمان الجامي رحمه الله، لأن الشيخ محمد خليل هراس شيخ الشيخ محمد أمان الجامي، والشيخ محمد أمان الجامي شيخ شيوخنا الشيخ الشيخ ربيع. فالشاهد أنه كان قويا من حيث اللغة ومن حيث درس الفلسفة ودرس، فهو أعرف بمذاهب القوم وبألفاظهم وبمغازيهم في كلامهم، لذلك ألف هذا المختصر الشرح المختصر، وهو شرح دقيق العبارة قوي التفهيم رحمه الله، فلذلك عكف الناس عليه وخدموا هذا الكتاب. ومن أفضل من خدم هذا الكتاب في نظري والله أعلم هو الشيخ ياسين الحوشبي العدني رحمه الله، نسأل الله أن يجعله من الشهداء، الذي قتله الخوارج في عدن قبل أشهر أو سنة تقريبا رحمه الله وغفر له. وهو كان يدرس وأراه، كان يدرس كثيرا، كان يدرس هذا الشرح في دماج وأنا أراه الشيخ ياسين العدني، وأنا كنت ما أحضر هذا الدرس لأنني كنت مشتغل بدروس أخرى. ثم بعد ذلك لما يعني أعاده أكثر من مرة، يمكن في المرة الرابعة حضرت معه هذا شرحه وتعليقه على كتاب شرح العقيدة الواسطية. فلذلك أنا أحب أن أقرأ في هذه النسخة لأني درست الكتاب على محققه، والتعليقات قد سمعتها منه سماعا مباشرا، أنا سأقرأ منها، وإذا كان في أشياء من النسخ الأخرى نصحح إن شاء الله ونعدل. ومن فوائد تعدد النسخ التصحيح، تعدد النسخ إذا كانت أكثر من نسخة في المجلس، من فوائد هذا أن نصحح الأخطاء الموجودة في بعض النسخ. وإن شاء الله يكون طريقة الشرح نقرأ الشرح وما احتاج إلى تعليق علقت، وإلا الأصل أننا نقرأ، الأصل كله الحمد لله يعني من حيث من حيث فيما العبارة ومن حيث التعليق الشيخ ما ياسين ما قصر جزاه الله خير علق تعليقات طيبة ومباركة. الشيء الذي ما استطعنا نفهمه نحاول إن شاء الله نقربه ونبسطه والله أعلم. وأسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يعيننا على إتمامه وعلى فهمه وأن يرزقنا العقيدة الصحيحة إنه على كل شيء قدير. طيب نقرأ المقدمة. هنا يا الشيخ ياسين يقول بسم الله ترجم بسم الله الرحمن الرحيم ترجمة الشارح قال لم أعثر على ترجمة للشيخ يعني الشيخ محمد خليل هراس وقد ترجم له وقد ألفوا رسالات منها هذا له ترجمة أصلها رسالة ماجستير للباحث واصل السلمي من جامعة أم القرى عنوان رسالته الشيخ محمد خليل هراس وجهوده في تقرير عقيدة السلف له ترجمة. ذكرت هذا لأن الشيخ ياسين رحمه الله قال من لم أعثر له على ترجمة. طيب قال الشيخ رحمه الله تعالى الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد عبد الله ورسوله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فلما كانت العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله من أجمع ما كتب في عقيدة أهل السنة والجماعة مع اختصار في اللفظة ودقة في العبارة وكانت تحتاج في كثير من مواضعها إلى شرح يجلي غوامضها ويزيح الستار عن مكنون جواهرها ويكون مع ذلك شرحا بعيدا عن الإسهاب والتطويل والإملال بكثرة النقول حتى يلائم مدارك الناشئين ويعطيهم زبدة الموضوع في سهولة ويسر. فقد استخرت الله تبارك وتعالى وأقدمت على هذا العمل رغم كثرة الشواغل وزحمة الصوارف سائلا الله عز وجل أن ينفع به كل من قرأه وأن يجعله خالصا لوجهه إنه قريب مجيب آمين. يقول هنا في التعليق سبب تسمية هذه العقيدة الواسطية بالواسطية هو أن رجلا يقال له رضا الدين الواسطي قدم على شيخ الإسلام وكان من أهل الخير والدين حيث شكى من الناس فيه من جهل وظلم فسأل شيخ الإسلام أن يكتب له عقيدة تكون عمدة له ولأهل بيته فكتب له بعد الإلحاح هذه العقيدة وهو قاعد بعد العصر ثم انتشرت في مصر والعراق وغيرهما. نقله الشيخ ياسين من المجموع. احسبوا نصف ساعة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى متى توفي شيخ الإسلام متى توفي 728 فهو من أعيان القرن الثامن رحمه الله ولد 61 و600 وعاش 67 عاما كلها جهاد واهتم بكتب العقيدة واهتم بالعقيدة أكثر من اهتمامه بالفقه. ولما قيل له في ذلك سألوه أن يشرح كتابا في الفقه قال الفقه أسهل الفروع أسهل ولكن العقيدة يعني لما رأى تخبط الناس فيها كرس جهوده كلها في ضبطها وفي شرحها وفي الرد على المخالفين. لذا تجد كتب شيخ الإسلام ابن تيمية أكثرها ردود كلها أو جلها كلها ردود إلا القليل جدا. وهذا فيه رد على من يقول اتركوا كتب الردود. كتب الردود فيها علم، فيها علم. الأصل قبل أن نقرأ الأصل في هذا الباب، نحن سنقرأ في كتاب في باب تقرير الأسماء والصفات وعقيدة السلف في ذلك، وعقيدة السلف في ذلك والرد على المخالفين. الأصل في هذا الباب أننا نثبت ونؤمن بما جاء في الكتاب والسنة وما أجمع عليه سلف هذه الأمة من العقائد ومن كل شيء في ديننا، هذا هو الأصل. سنجد من خلال القراءة أن الشارح سيورد أقوال المخالفين والرد عليها، أقوال المخالفين والرد عليها. لماذا؟ لأن المذاهب انتشرت وكثرت، وكثر أهل البدع وأهل الأهواء، وتكلموا في ذات الله سبحانه وتعالى بغير علم ولا هدى، فاضطر علماء السلف أن يردوا عليهم بالبينات، اضطر علماء السلف أن يردوا عليهم بالبينات. وهذا الخلاف بدأ من بعد القرن الثاني، بعد القرن الثاني، في أوائل القرن الثالث انتشر شيء من انتشر شيء من هذه الأقاويل، فتصدى، كان مبدأها في نهاية زمن الصحابة مبدأ هذه البدع وهذه الأهواء. لذلك لما جاء هذا شيء من ذلك إلى ابن عمر رضي الله عنه كلام القدرية، رد عليهم، رد عليهم ابن عمر رضي الله عنه. لما جاء بعض أهل العراق وسألوه عما قالت القدرية بأن هذا الأمر أنف، يعني أن الله عز وجل لا يعلم الأشياء إلا بعد حدوثها، قال أخبرهم أن ابن عمر منهم براء، وأن الله عز وجل لا يقبل منهم صرفا ولا عدلا حتى يؤمنوا بالقدر. ثم سرد حديث جبريل الطويل، حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه الذي فيه أركان الإسلام والإيمان والإحسان، يرد عليه. فالأصل أننا نؤمن بما جاء في الكتاب والسنة، كل ما دل عليه الكتاب المبارك وكل ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم فإننا نؤمن به، وإذا جاء أحد يخالف في ذلك نرد عليه بالكتاب والسنة كما فعل السلف رحمه الله. فلا تستغربن عندما تقرأ في كتب أهل السنة شيء من كلام أهل الباطل ليردوا عليه، لأنك قد تسمع هذا الباطل وما تعلم الرد، فينطلي الباطل عليك. ولا يزال أهل الأهواء، ولكل قوم وارث، لا يزال في هذا العصر من الجهمية خلق، ومن المعتزلة كذلك، ومن الأشاعرة كذلك، والرافضة، وكل أهل البدع الذين كانوا اللي رد عليهم السلف موجودين إلى يومنا هذا. أنا في مسجدي أدرس العقيدة بعد العشاء درس عام مدة ربع ساعة، أفاجأ بكتب أهل الضلال تأتيني إلى المحراب، من أتى بها لا أعلم، كتب الأشاعرة المعتزلة يهدوا لي إياها إهداءات، من الذي يهدي لي هذه الكتب؟ المخالفون الذين سمعوا الدرس وخالفوا عقيدتي يأتون بالكتب لكن ما يستطيعون يواجهوا. أمس القريب وأنا أقرأ كتاب وجدته عندي في المحراب، كتاب يرد صاحبه أشعري سوري، يرد على ابن تيمية ويرد على شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب ويرد على علماء العلماء، يرد على الشيخ علي الفقيهي ويرد على مؤلفه في عام 1398 ألفه. وهذا الرجل شكله سمع عقيدة السلف ولا شرحها في الدرس، جاء أتاني بهذا الكتاب وغيره. متصوفة يأتون لي بكتب المالكي. فانتبهوا، لا تقولوا أن هذه كتب ندرسها فقط من أجل العلم فقط انتهى. لا، أنت تدرس لأنك ستواجه أصناف أهل البدع، ستواجههم. فلذلك أنصحك أن تضبط هذا المتن، وأن تتعلم العقيدة الصحيحة، وأن تتعلم كيف ترد على أهل الباطل، كيف ترد عليه. وهذا إن شاء الله سيعلمك، سيعلمك العقيدة الصحيحة وكيف ترد على أهل الباطل. قال شيخ الإسلام رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ محمد خليل هراش الشرح: اختلف العلماء في البسملة، هل هي آية من كل سورة افتتحت بها، أو هي آية مستقلة أنزلت للفصل بها بين السور وللتبرك بالابتداء بها؟ قولان: هل هي آية من كل سورة؟ نحن في كل القرآن الآن نقرأ قبل كل سورة إيش؟ هل هي آية من كل سورة؟ هذا قول أول. القول الثاني: ليست آية، وإنما هي آية مستقلة، ليست آية من السورة، إنما هي آية مستقلة جاء بها للفصل بين السور. قال: للفصل بها بين السور وللتبرك بالابتداء بها. والمختار القول الثاني وهو الراجح، أنها ليست آية من كل سورة، هي آية مستقلة جاء بها للفصل بين السور. واتفقوا على أنها جزء آية لعدم وجود الدليل على أنها آية من كل سورة. قال: واتفقوا على أنها جزء آية من سورة النمل، إنه من سليمان، وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، وعلى تركها في أول سورة براءة وهي التوبة، لأنها جعلت هي والأنفال كسورة واحدة. هذا القول المشهور. قال: والباء في بسم الله، في بسم الباء هذه للاستعانة، وقيل للمصاحبة، وهي متعلقة. يعني إيش معنى الاستعانة؟ يعني أستعين بالله، أبدأ بذكر اسم الله مستعينا به، مستعينا به على إيش؟ على تأليفي. يقدر الفعل، يقدر الفعل المحذوف كما سيأتي على الأمر الذي ستفعله. فهنا قال بسم الله فين؟ في هذا الكتاب. يعني بسم الله إيش؟ بسم الله أستعين بالله على تأليف هذا الكتاب. قال: للاستعانة، وهي متعلقة بمحذوف. الجار والمجرور يكون له متعلق. طيب، قال: متعلقة بمحذوف، قدره بعضهم فعلا، كما مثلت لكم بسم الله إيش؟ أؤلف، بسم الله أكتب، بسم الله أذهب، بسم الله آكل، وهكذا قدره إيش؟ فعلا. وقدره بعضهم اسما، بسم الله كتابتي. طيب، أو كتابي أو تأليفي كما قال هنا في التعليق. يقول: والقولان متقاربان، وبكل ورد في القرآن. قال تعالى: اقرأ باسم ربك الذي خلق، وقال بسم الله مجريها، مصدر. والأقرب أن يقدر إيش؟ الفعل. الأقرب أن يقدر الفعل. قال: وعلى الأول بسم الله أكتب وأؤلف. قلت: وقد اختار كثير من المتأخرين كون المحذوف فعلا لأنه الأصل في العمل، لهذا التعليل. قال ويحسن جعل المقدر متأخرا، يعني ما تجعله قبل الجار والمجرور، يعني أؤلف بسم الله، لا يقول متأخرا، لأن الاسم أحق بالتقديم، ولأن تقديم الجار والمجرور يفيد اختصاص الاسم الكريم بكونه متبركا به، والاسم هو اللفظ الموضوع لمعنى تعيينا له أو تمييزا. طبعا هذا أهل العلم لما يبدون يشرحون بهذا الشرح التفصيلي، يعني هذا من باب نوافل العلم. الآن هذا لأنه سيشرح، هذا اسم الشرح، فلا ينبغي له أن يهمل مثل هذا، لا ينبغي له أن يهمل مثل هذا، وإلا فأساس البحث في موضوع الكتاب سيأتي. يقول هو اللفظ الموضوع لمعنى تعيينا أو له أو تمييزا، واختلف في أصل اشتقاقه، فقيل إنه من السمة بمعنى العلامة، وقيل من السمو وهو المختار. قال وهذا قول البصريين، والأول هو قول الكوفيين، وقول البصريين هو الراجح لأمور السمو أو العلو. قال وهمزته همزة وصل، ما هي همزة قطع؟ همزة القطع الاسم، وهمزة الوصل ما تذكر الهمزة، وإنما يعني ما تنطقها. قال وليس الاسم نفس المسمى، وهذه من المسائل التي ما كان ينبغي أن تقحم في هذا الشرح، لأنها طويلة الذيل قليلة النيل، أتى بها المتفلسفة لأغراض هم أرادوها، أغراض باطلة، وما كان يحسن أن تذكر هذه المسألة هنا. قال وليس الاسم نفس المسمى، هل أنا اسمك عبد الله؟ أنت نفس الأحرف هذه؟ ما أنت نفس الأحرف؟ عرفت؟ أنا بقرب لكم إيش معنى الاسم هو المسمى أو غير المسمى. عبد الله هذا اللفظ اسم دل على هذه الذات، تسمى بهذا هكذا. فيقول هنا وليس الاسم نفس المسمى، فلو كان الاسم هو نفس المسمى لو قلت نار احترق لسانه، صح؟ لو قلت نار احترق لسانك، لو قلت ثلج تجمد لسانك، لأن الاسم ايش؟ نفس المسمى. لكن هم أرادوا هذا الفلسفة اللي ليس لها طائل من أجل رد الصفات ورد يعني أغراض باطلة، أتوا من أجل ذلك أتوا بها، فهي من مبتدعات المسائل. قال وليس الاسم نفس المسمى كما زعم بعضهم، فإن الاسم هو اللفظ الدال والمسمى هو المعنى المدلول عليه بذلك الاسم. أفهم إلى هنا هكذا؟ وليس هو كذلك نفس التسمية، التسمية الذي هو الفعل، لما أقول سميت عبد الله هل اسمه نفس التسمية نفس الفعل هذا؟ هيا يا عبد الباسط. يقول وليس هو كذلك نفس التسمية، فإنها فعل المسمى أو فعل المسمي، فإنها فعل المسمي، يقال سميت ولدي، فهي ليست المسمى وليست فعل المسمي، عرفتم؟ وليست هو كذلك التسمية، بإنما هي فعل المسمي، فإنها فعل المسمي، يقال سميت ولدي محمدا مثلا. ها؟ ها؟ المسمي، فعل المسمي هو الذي سمى، فما نطيل الكلام فيها لأنها كما قلت لكم إيش من كلام الفلاسفة التي ليس وراها طائل. نحن نعلم أن الاسم يدل على ذات تسمت بذلك الاسم يرحمك الله. قال وقول بعضهم إن لفظ الاسم هنا مقحم. المقحم يعني مدخل دخيل. إن لفظ الاسم هنا مقحم بسم الله لفظ اسم. ليش ما يقول بالله على طول يعني؟ عرفتم؟ وقول بعضهم إن لفظ الاسم هنا مقحم لأن الاستعانة إنما تكون بالله عز وجل لا باسمه ليس بشيء. لأن المراد ذكر الاسم الكريم باللسان كما في قوله سبح اسم ربك الأعلى. أنت ما تستعين بكلمة اسم، ها؟ إنما تستعين بالله سبحانه وتعالى. أي سبحه ناطقا باسم ربك متكلما به كما في قوله سبح اسم ربك الأعلى. أي سبحه ناطقا باسم ربك متكلما به، فالمراد التبرك بالابتداء بذكر اسمه تعالى. واسم الجلالة قيل إنه اسم، قيل إنه اسم جامد غير مشتق لأن الاشتقاق يستلزم مادة يشتق منها. انظروا إلى عندكم هذا التعليق ولا أنا سأقرأ عليكم. يقول الاسم على قسمين، أو الاسم على قسمين: جامد وهو الاسم الذي لم يؤخذ من غيره كرجل وقلم وحجر، جامد ما أخذنا هذا الاسم من شيء، بخلاف قائم. أخذنا اسم قائم هذا من أين؟ من القيام. وجالس وكاتب من أين أخذناه؟ من الجلوس ومن الكتابة. رجل من أين أخذناه؟ إذن هذا جامد، يسمى جامد، ما هو مأخوذ من شيء. فالجامد ضد المشتق، والقائم هو مشتق. الشق هذا الاسم من إيش؟ من الإيش؟ من القيام وما شاكل ذلك. فيقول ومشتق وهو ما أخذ من غيره كقائم وجالس وكاتب، مأخوذ من القيام والجلوس والكتابة على الترتيب. فإذا علمت هذا فاعلم أنهم قد اختلفوا في لفظ الجلالة من أي القسمين هو. هل هو جامد؟ يعني لفظ الجلالة هو الله، هو جامد أو مشتق؟ من أي القسمين هو؟ فمذهب أكثر الأصوليين والفقهاء، وهو قول السهيلي وشيخه ابن العربي. ابن العربي من هو هنا؟ المالكي، وليس ابن عربي الذي هو صوفي الزنديق المكفر. والفخر الرازي والخليل وسيبويه في أحد قوليه ذهبوا كلهم إلى أن لفظ الجلالة جامد. وحجتهم في هذا، انتبهوا لأن هذا مذكور في الشرح، الحجة هذه ذكرها الآن في الشرح. وحجتهم في هذا أنهم قالوا إن الاشتقاق يستلزم مادة يشتق منها، والله قديم أي ليس قبله شيء، فهو إذن جامد لا مشتق. عرفتم؟ والحق في هذه المسألة أن لفظ الجلالة مشتق، وأما ما احتجوا به فليس بشيء، حيث ظن هؤلاء أن الاشتقاق مادي حيث يكون الله فرعا وتلك المادة المشتق منها أصلا. ولا شك أن هذا باطل في حق الله عز وجل، لكن الذين قالوا بالاشتقاق مرادهم أن لفظ الجلالة دال على صفة هي على صفة هي الإلهية، كما يقال في عليم دال على صفة العلم. وهكذا سائر الأسماء التي ثبتت له سبحانه. فالمقصود إذن من الاشتقاق أن الأسماء مأخوذة من مصادرها، أي أنها تدل على صفات. قال العلامة ابن القيم في البدائع: لا محذور في اشتقاق أسماء الله تعالى بهذا المعنى. إذن الإلهي الله مأخوذ من إيش؟ من أله يأله ألوهية، فهي من والأله هنا بمعنى إيش؟ عبد، فهو معبود سبحانه. لذلك لما نشرح لما نفسر كلمة التوحيد إيش نقول؟ لا إله إلا الله معناها إيش؟ لا معبود، لأن الإله المقصود به هنا إيش؟ لأن الله مأخوذ من أله الذي هو عبد، عرفته؟ وقيل من أله بالكسر بمعنى تحير، أي تحيرت العقول فيه سبحانه وتعالى. والأول أصح وهو مأخوذ من أله. لذلك جاء عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: الله ذو الألوهية. وسأتي الله ذو الألوهية أو الإلهية والعبودية على خلقه أجمعين مع ضعفه. إذن الراجح أنه إيش؟ أنه مشتق، وأن اشتقاقه لا يستلزم معنى باطلا، عرفتم؟ على خلاف ما ظنه من قال من أهل العلم من أنه جامد، وإذا قلنا بأنه مشتق استلزم معنى باطل الذي وهو الذي ذكروه من أنه لا بد من مادة يكون مشتق منها، والله عز وجل قديم ليس قبله شيء. قال: واسمه تعالى قديم، والقديم لا مادة له، فهو كسائر الأعلام المحضة التي لا تتضمن صفات تقوم بمسمياتها. والصحيح أنه مشتق، واختلف في مبدأ اشتقاقه، فقيل من أله يأله ألوهة وإلهة وألوهية بمعنى عبد عبادة، وقيل من أله بكسر اللام يأله بفتحها ألها إذا تحير. والصحيح الأول، فهو إله بمعنى مألوه، بمعنى مألوه أي معبود. ولهذا قال ابن عباس رضي الله عنه: الله ذو الإلهية والعبود الله ذو الإلهية والعبودية على خلقه أجمعين، وهو أثر ضعيف، أثر ضعيف فيه انقطاع وفيه الضحاك بن مزاحم. قال: وعلى قول بالاشتقاق، يعني الضحاك بن مزاحم لم يلقى ابن عباس، قال فيه ضعف وانقطاع، وأما الضعف فمن قبل بشر بن عمارة الخثعمي، وأما الانقطاع فإن الضحاك هو ابن مزاحم الهلالي لم يلقى ابن عباس، وقد ضعفه السيوطي في التدريب. قال: وعلى قول بالاشتقاق يكون وصفا في الأصل، وصفا في الأصل، يعني إذا كنا أن لفظ الجلالة مشتق فالأصل هو إيش؟ وصف. نحن عندنا فرق بين الاسم وبين الوصف، فالأصل الوصف إذا كنا مشتق من آلهة، إذن مشتق من أنه مألوه هكذا. لكن قال: ولكن غلبت عليه العلمية، غلبت عليه العلمية فتجري عليه بقية الأسماء إخبارا وأوصافا، كحسن. حسن ايش هو؟ الاصل فيه ايش؟ صفة. اليس اناسا يسمون به حسن؟ غلبت عليه ايش؟ العلمية. وصالح صفة، الاصل انه ايش؟ وصف، لكن غلبت عليه ايش؟ العلمية. فهنا يقول: ولكن غلبت عليه العالمية فتجري عليه بقية الأسماء إخبارا وأوصافا، إخبارا وأوصافا. يقال: الله رحمن الرحيم، هذا خبر، أنت أخبرت عن الله عز وجل بأنه رحمن ورحيم، سميع عليم، أخبرت أن الله عز وجل إيش؟ سميع عليم. كما يقال: الله الرحمن الرحيم، وصفت الله بأنه إيه؟ رحمن الرحيم. فيخبر عنه ويوصف أيضا، تعطف عليه هذه الأمور الإخبار والأوصاف. قال الرحمن الرحيم، قال الشارح اسمان كريمان من أسمائه الحسنى دالان على اتصافه تعالى بصفة الرحمة، وهي صفة حقيقية له سبحانه على ما يليق بجلاله. وسيأتي إن شاء الله تقرير الذي هو مقرر عندكم من أن أسماء الله عز وجل، أننا نثبت أسماء الله كما جاءت في الكتاب والسنة إثباتا، إثبات بلا تمثيل، وأيضا وننفي عنهم عن الصفات نفيا بلا تعطيل، كما سيأتينا إن شاء الله. يقول على ما يليق بجلاله نثبت الاسم وما دل عليه وما دل الاسم عليه من صفة. فالرحمن اسم لله، نأخذ منه أنه ذو رحمة، والرحيم كذلك. فيقول على ما يليق بجلاله، ولا يجوز القول بأن المراد بها لازمها كإرادة الإحسان ونحوه كما يزعم المعطلة، وسيأتي مزيد بيان لذلك إن شاء الله. المعطلة يعني قالوا الذين ردوا إلى الإرادة هم الأشاعرة، المقصود بهم هنا الأشاعرة الذين ردوا الصفات التي نفوها وما أثبتوها لله إلى صفة أثبتوها بعقولهم على خلاف إثبات السلف، فأثبتوا الإرادة وأحالوا جميع الصفات التي نفوها إلى الإرادة ونفوا الصفة. فهنا يقول الرحمن الرحيم، رحيم، قالوا ما أثبتوا هذا، ما أثبتوا الرحمة لله عز وجل صفة الرحمة. طيب إيش معناها؟ قالوا إرادة الإحسان، أثبتوها باللازم أو بالأثر إرادة الإحسان. وهذا كمان سيأتي أنه قول باطل خالفوا فيه إجماع السلف وعقيدة أهل السنة والجماعة. قال ولا يجوز القول بأن المراد بها لازمها كإرادة الإحسان ونحوه كما يزعم المعطلة، وسيأتي مزيد بيان لذلك إن شاء الله. واختلف في الجمع بينهما. طيب إذا هما اسمان لماذا وكلاهما يدل على الرحمة، فلماذا جمع بينهما؟ فقيل المراد بالرحمن الذي وسعت رحمته كل شيء في الدنيا، لأن صيغة فعلان تدل على الامتلاء والكثرة، والرحيم الذي يختص برحمته المؤمنين في الآخرة، وقيل العكس. كذلك الرحيم على وزن إيش؟ فعيل، وهي من أوزان المبالغة أيضا. وقد ذهب العلامة ابن القيم رحمه الله إلى أن الرحمن دال على الصفة القائمة بالذات، والرحيم دال على تعلقها بالمرحوم، ولهذا لم يجيء الاسم الرحمن متعديا في القرآن، وإنما جاء لازما. قال تعالى وكان بالمؤمنين رحيما، والرحيم متعدي للمؤمنين، ولم يكن رحمانا، وهذا أحسن ما قيل في الفرق بينهما. وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال هما اسمان رقيقان أحدهما أرق من الآخر، ومنع بعضهم كون الرحمن في البسملة نعتا لاسم الجلالة لأنه علم آخر، الله يطلق على علم آخر لله لا يطلق على غيره، والأعلام لا ينعت بها. الرحمن علم لا يجوز أن يسمى غير الله عز وجل بهذا الاسم، والله كذلك علم على ذات الله سبحانه وتعالى، لا يجوز لغير الله أن يتسمى بهذا الاسم. فقالوا كيف الآن، يعني ما يجوز لنا أن نجعل الرحمن نعت ووصف لإيش؟ لله عز وجل في هذا، بسم الله الرحمن، الرحمن هنا قال ما يجوز نجعل وصف لله عز وجل لأنه علم على ذات الله سبحانه وتعالى. قال والأعلام لا ينعت بها، والصحيح أنه نعت له باعتبار ما فيه من معنى الوصفية. الرحمن يدل على صفة يا جماعة، أنا أسألكم، يدل على صفة إيش؟ إذا كان يدل على صفة الرحمة فلماذا لا ينعت لفظ الجلالة به، لا يوصف لفظ الجلالة به، طالما أن الرحمن يدل على إيش؟ على لا يدل على وصف، وهو إيش؟ وصف الرحمة. فلذلك قال والصحيح أنه نعت له باعتبار، يعني نعت لله في بسم الله، طيب نعت له باعتبار ما فيه من معنى الوصفية. فالرحمن اسمه تعالى ووصفه، ولا تنافي اسميته وصفيته، فمن حيث هو صفة جرى تابعا على اسم الله، ومن حيث هو اسم ورد في القرآن غير تابع، بل ورود الاسم العلم كقوله قال نعم كيف ايش عندكم العبارة، العبارة اللي عندكم لا قبلها قبلها آه. قال بل ورود الاسم العلم كقوله تعالى الرحمن على العرش استوى. أشوف اللي عندك ورود الاسم العلم كقوله تعالى الرحمن على العرش استوى، يعني أنه كما أنه يأتي علما كذلك يأتي وصفا لما فيه من معنى الوصفية. والله أعلم، وأكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أثر ابن عباس أثر موضوع، الذي هو اسمان رقيقان أحدهما أرق من الآخر موضوع، أخرجه البيهقي في الأسماء والصفات من طريق محمد بن مروان الكلبي، محمد بن مروان عن الكلبي، الكلبي كذاب، والسدي هذا ضعيف جدا محمد بن مروان. فالحديث فالأثر لا يثبت عنه. طيب، وإلى هنا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.